السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي الصلاة حي الصلاة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، إن من محاسن الصفات وطيب الأخلاق التي حث عليها الإسلام ودعا إليها علو الهمة وقوة العزيمة، فهي سلم الرقي إلى أبواب الخير. من تحل بها فاز برفع الدرجات في الدنيا والآخرة، لذا دعانا إليها ديننا الحنيف. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فما وصل السابقون إلى ما وصلوا إليه بعد فضل الله إلا بعلو همتهم وقوة عزيمتهم، وكما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. عباد الله، إن الله جل وعلا يحب أصحاب العزائم القوية والهمم العالية، ويعينهم ويوفقهم،
ويبغض ساقط الهمة، وقد صورهم الله عز وجل في أبشع صورة، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أيها المسلمون، إن لصاحب الهمة العالية والعزيمة القوية صفات يعرف بها، ومنها الأولى عالي الهمة همه الآخرة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الثانية من صفات عالي الهمة أنه لا يرضى بالدون، يعني بالشيء الدنيء الحقير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين العالي الهمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد وأعلى منه، فهو يأنف أن ينزل من سماء مطلبه العالي إلى مجرد العمل والعبادة دون السفر بالقلب إلى الله ليحصل له ويفوز به، فإنه طالب لربه تعالى طلبا تاما بكل معنى واعتبار في عمله وعبادته ومناجاته ونومه ويقظته وحركته وسكونه وعزلته وخلطته وسائر أحواله، فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أيما صبغة. وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة، فهم لا يقنعون بمجرد رسوم الأعمال ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. وأما أنفته من الثقة بالأمل فإن الثقة توجب الفتور والتواني، يعني الثقة بغير الله توجب الفتور والتواني. وصاحب هذه الهمة أي الهمة العالية والعزيمة القوية ليس من أهل ذلك، كيف وهو طائر لا سائر. فصاحب الهمة العالية عباد الله قلبه مسافر إلى الله، متوجه إليه، معتمد عليه، راغب فيما عنده، لا يرضى بالدون. ومع ذلك فهو لا يضيع معاشه ولا يضيع من يعول، إنما يؤدي ما أوجبه الله عليه. الثالثة من صفات عالي الهمة أنه متعلق بالحق تبارك وتعالى. قال العلامة ابن القيم في المدارج أيضا: همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها، أي لا يقدر على المهلة ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود، ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق. هكذا أيها الإخوة يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن صاحب الهمة العالية عنده هدف في قلبه يريد أن يصل إليه، ولا بد أن يصل إليه بإذن الله سبحانه وتوفيقه. أما من عاش هكذا دون مقصود ولا هدف فهذا ضعيف الهمة، بل يكاد أن يكون ميتها. الرابعة من صفات قوي العزيمة عالي الهمة أنه يدفع عن نفسه الكسل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع. فإذا قال ها، يعني إذا تثاءب وقال ها وفتح فمه هكذا دون أن يغلقه، ضحك منه الشيطان. قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة: العطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السد من الكبد، وهو دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته. العطاس دليل على ذهاب المرض، وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل. هكذا بين علامة ابن القيم رحمه الله أن العطاس مرض لكنه موقظ للنشاط والعمل، وهذا من علو الهمة بخلاف التثاؤب الذي هو علامة الفتور والكسل، وهذا من ضعف الهمة. فكان من الأدب أن يرده المسلم عن نفسه ما استطاع، يعني التثاؤب ليرد الكسل والوخم عن نفسه، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، أي مما يرضي الشيطان. ولما كان العطاس باعثا على اليقظة والنشاط كان حقا على العاطس أن يحمد الله عند وقوعه. عباد الله، كما أن لعالي الهمة علامات فكذلك لضعيف الهمة والعزيمة علامات. أولها التكاسل عن أداء العبادات، وهذا من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الثانية من علامية دنيء الهمة الاشتغال بسفساف الأمور، يعني الأمور الحقيرة دون الأمور الجليلة، الاشتغال بسفساف الأمور ومحقرات الأعمال. أخرج الحاكم والطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الثالثة من علامات ضعيف العزيمة ضعيف الهمة الاسترسال مع الأمان الكاذبة. بعض الناس يعيش أحلام اليقظة: سأفعل وأفعل وأفعل، وهو لا يملك ذرة مما يريد، وأيضا هو كسلان في فراشه، لا ينشط ولا يعمل ولا يجتهد، فهذا صاحب أمان كاذبة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس. بعض الناس هو في سريره وفراش امرأته يحلم أنه بنى العمارات وركب الطائرات واشترى السيارات والأطيال، وهو لا يملك من ذلك شيئا. إن المنى رأس أموال المفاليس، وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية. وقال رحمه الله تعالى في المصدر السابق أيضا: ولا يرضى بالأماني عن الحقائق إلا ذو النفوس الدنيئة الساقطة، كما قيل: واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس. وأمية الرجل تدل على علو همته وخستها. ما يتمناه الإنسان يعبر عن عقل هذا الإنسان، هل هو عالي الهمة أو هو دنيء الهمة. الرابعة الخلط بين الرجاء والأمان. قال العلامة ابن القيم في كتابه الداء والدواء: من رجا شيئا الذي يرجو شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيئا من ذلك فهو من باب الأمان، والرجاء شيء والأمان شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد روى الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا، يعني يعملون أعمالا جليلة وليسوا كسالى ويخافون أن لا يتقبل منهم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر، لخيفين من الله هؤلاء، هم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هكذا يا عباد الله، فكيف بالعاصي الذي عنده عدم خوف من الله عز وجل؟ هذا أشد وأشد. إذا كان الطائع والمستقيم على العبادة والطاعة خائف ألا يتقبل منه، ومع ذلك بعض الناس عنده كبائر ومعاصي وليس عنده إلا ربنا حيغفر لنا، رحمة الله واسعة. نعم ربنا سيغفر لنا ورحمة الله واسعة، لكن عقابه شديد وعذابه أليم، لا بد وأن تستعد لدفع ذلك وترجو رحمة ربك، وذلك بالعمل الصالح كما أمر الله عز وجل في كتابه. الخامسة مما يؤدي إلى ضعف الهمة أو من علاماتها صحبة البطالين الكسالى ومرافقة ساقط الهمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: احذر احذر معاشرة البطالين، فإن الطبع لص يعني سارق، لا تصادقن فاسقا ولا تثق إليه، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. الذي خان الله عز وجل، الذي ينعم عليه ليل نهار وبداية ونهاية، هذا لا يفي لك أنت كصديق. عباد الله، إن لعلو الهمة مجالات كثيرة أعلاها طلب العلم، فهو أرفع مقام تطمح إليه النفوس وأشرف غاية تتسابق إليه الأمم. فعالي الهمة يقاسي الشدائد ويتحمل المتاعب ويستهين الشدائد، فهو ماضي العزيمة، مترفع عن الدنايا، ملازم معالي الأمور. ولقد كان للصحابة الكرام رضي الله عنهم القدح المعلى في ذلك. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا علو الهمة وأن يبعدنا عن دنيها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أفضل الناس في علو الهمة في طلب العلم، وكان لهم القدح المعلى أي السهم المعلى والمثل الأعلى في علو الهمة وخاصة في طلب العلم، ولنأخذ نتفا من ذلك مما يناسب المقامة، وإلا فتراجم السلف مملوءة بذلك، ومنه ما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قبض رسول الله، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك، يعني يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني أن نائم نومة القيلولة، فآتي بابه هو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفر الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. يعني الطالب هو الذي يأتي إلى شيخه ومعلمه، وهو من آل بيت النبي وابن عم النبي، وقاله النبي اللهم علمه التأويل، يعني التفسير، ولكنه لم يركن إلى ذلك ويترنح في هذه الدائرة دون أن يتحرك في طلب العلم. قال: لا، أنا أحق أن آتيك. ينام ابن عباس متوسدا ثوبه والتراب يسف عليه من أجل طلب العلم على عتبة زيد بن ثابت. قال: فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري، يعني الذي قاله ابن عباس: هيا نتعلم من أصحاب رسول الله، فقال له الصحابة: كثير ولا يحتاجون الناس. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. فكن أنت هذا الفتى، وكن أنت يا ابني هذا الفتى، وكن أنت هذا الفتى. لماذا لا يكون أبناؤنا كذلك؟ وحتى وإن كانوا صغارا نعلمهم على الرجولة والمروءة والشهامة وليس الدناءة. الولد يلعب أثناء الخطبة ويجري هنا ويجري هنا، لابد أن نعودهم على الرجولة والشهامة منذ نعومة أظفارهم، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لقد رحل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ليس عن قلة في مروياته ولا في حفظه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طلبا لعلو الإسناد. رحل جابر بن عبد الله، تخيلوا يا عباد الله، يا من تحتقرون طلبة العلم، رحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر طلبا لحديث واحد. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني في الصحيحة عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل جابر؟ عده، طنش الحديث؟ لا، قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا، مضى إليه شهرا مسافرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، الذي عنده هذا الحديث صحابي يقال له عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الشام، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه، يعني مسرعا للقي هذا الصحابي الجليل، كان له مكانة عالية، ومع ذلك تلك المكانة لم تمنعه من طلب العلم. قال نعم. قال فقلت نعم. قال فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. حتى كيفية التحية فيها رجولة، ليس فيها تقبيل في الخد ولا في الفم كما يفعل شبابنا اليوم، وإنما اعتنقه بصدره. قال واعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلا بهما، وساق له الحديث وهو على الباب، ورجع قافلا مرة أخرى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أهذا الشاب في زماننا الذي بلغ 20 من عمره وما زال يأكل مصاصة في الشارع، أو خرق بنطاله من عند فخذه، أو مشى بشرط في الشارع، أهذه تربية تبلغ بأبنائنا وشبابنا هذه الهمم وهذه القمم العالية؟ لقد استعذب الصحابة الكرام رضي الله عنهم الفقر والفاقة في سبيل طلب العلم دون أن تضعف همتهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، روى 5000 حديث ولم يعاشر الرسول مدة طويلة، حيث إنه أسلم عام خيبر في العام 7، ومات النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بـ3 أعوام، لكنها كانت مرافقة الطالب المجد المجتهد. يقول رضي الله عنه يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وحين ينسون. وحق له ذلك، فإنه كان مرجعا للصحابة بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر، إذا وقفت مسألة إيتوا بأبي هريرة، ماذا عندك يا أبا هريرة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وآية حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها. فقيل حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. وأخرج البخاري والترمذي واللفظ له عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان، يعني مصبوغان بالمشق يعني باللون الأحمر من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال بخن بخن، وهي كلمة تعجب ومد، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر، يعني يسقط على وجهه، لأخر فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة من الجوع، وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال ابن بطال عن المهلب لما صبر على الشدة التي أشار إليها من أجل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، جوزي بمن فرد به من كثرة محفوظه ومنقوله من الأحكام وغيرها، وذلك ببركة صبره على المدينة، يعني مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وصبره على مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعني بهذا العلم عباد الله العلم النافع، علم الكتاب والسنة، علم كتاب الله وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها سخاء رخاء. اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمون بسوء وشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا من الشرق والغرب والشمال والجنوب. اللهم رد كيد الأعداء من دول الكفر أو دول الغصب يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم يا رب العالمين. اللهم رد كيد من أراد بحدود مصر شرا. اللهم رد كيده واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، إن من محاسن الصفات وطيب الأخلاق التي حث عليها الإسلام ودعا إليها علو الهمة وقوة العزيمة، فهي سلم الرقي إلى أبواب الخير. من تحل بها فاز برفع الدرجات في الدنيا والآخرة. لذا دعانا إليها ديننا الحنيف، قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فما وصل السابقون إلى ما وصلوا إليه بعد فضل الله إلا بعلو همتهم وقوة عزيمتهم، وكما قيل: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. عباد الله، إن الله جل وعلا يحب أصحاب العزائم القوية والهمم العالية، ويعينهم ويوفقهم، ويبغض ساقط الهمة. وقد صورهم الله عز وجل في أبشع صورة، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أيها المسلمون، إن لصاحب الهمة العالية والعزيمة القوية صفات يعرف بها، ومنها: الأولى، عالي الهمة همه الآخرة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. الثانية من صفات عالي الهمة أنه لا يرضى بالدون، يعني بالشيء الدنيء الحقير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين العالي الهمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد وأعلى منه، فهو يأنف أن ينزل من سماء مطلبه العالي إلى مجرد العمل والعبادة دون السفر بالقلب إلى الله ليحصل له ويفوز به، فإنه طالب لربه تعالى طلبا تاما بكل معنى واعتبار في عمله وعبادته ومناجاته ونومه ويقظته وحركته وسكونه وعزلته وخلطته وسائر أحواله. فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أيما صبغة، وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة، فهم لا يقنعون بمجرد رسوم الأعمال ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط. وأما أنفته من الثقة بالأمل، فإن الثقة توجب الفتور والتواني، يعني الثقة بغير الله توجب الفتور والتواني. وصاحب هذه الهمة، أي الهمة العالية والعزيمة القوية، ليس من أهل ذلك، كيف وهو طائر لا سائر. فصاحب الهمة العالية عباد الله قلبه مسافر إلى الله، متوجه إليه، معتمد عليه، راغب فيما عنده لا يرضى بالدون، ومع ذلك فهو لا يضيع معاشه ولا يضيع من يعول، إنما يؤدي ما أوجبه الله عليه. الثالثة من صفات عالي الهمة أنه متعلق بالحق تبارك وتعالى. قال العلامة ابن القيم في المدارج أيضا: همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها، أي لا يقدر على المهلة ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود، ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها. وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق. هكذا أيها الإخوة يبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن صاحب الهمة العالية عنده هدف في قلبه يريد أن يصل إليه، ولا بد أن يصل إليه بإذن الله سبحانه وتوفيقه. أما من عاش هكذا دون مقصود ولا هدف فهذا ضعيف الهمة، بل يكاد أن يكون ميتها. الرابعة من صفات قوي العزيمة عالي الهمة أنه يدفع عن نفسه الكسل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أخرج البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع. فإذا قال ها، يعني إذا تثاءب وقال ها وفتح فمه هكذا دون أن يغلقه، ضحك منه الشيطان. قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة: العطاس ريح مختنقة تخرج وتفتح السد من الكبد، وهو دليل جيد للمريض مؤذن بانفراج بعض علته. العطاس دليل على ذهاب المرض، وفي بعض الأمراض يستعمل ما يعطس العليل. هكذا بين علامة ابن القيم رحمه الله أن العطاس مرض لكنه موقظ للنشاط والعمل، وهذا من علو الهمة بخلاف التثاؤب الذي هو علامة الفتور والكسل، وهذا من ضعف الهمة. فكان من الأدب أن يرده المسلم عن نفسه ما استطاع، يعني التثاؤب ليرد الكسل والوخم عن نفسه، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، أي مما يرضي الشيطان. ولما كان العطاس باعثا على اليقظة والنشاط كان حقا على العاطس أن يحمد الله عند وقوعه. عباد الله، كما أن لعالي الهمة علامات فكذلك لضعيف الهمة والعزيمة علامات. أولها التكاسل عن أداء العبادات، وهذا من صفات المنافقين. قال الله عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الثانية من علامية دنيء الهمة الاشتغال بسفساف الأمور، يعني الأمور الحقيرة دون الأمور الجليلة، الاشتغال بسفساف الأمور ومحقرات الأعمال. أخرج الحاكم والطبراني وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الثالثة من علامات ضعيف العزيمة ضعيف الهمة الاسترسال مع الأمان الكاذبة. بعض الناس يعيش أحلام اليقظة: سأفعل وأفعل وأفعل، وهو لا يملك ذرة مما يريد، وأيضا هو كسلان في فراشه لا ينشط ولا يعمل ولا يجتهد، فهذا صاحب أمان كاذبة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: من مفسدات القلب ركوبه بحر التمني، وهو بحر لا ساحل له، وهو البحر الذي يركبه مفاليس العالم، كما قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس، بعض الناس هو في سريره وفراش امرأته يحلم أنه بنى العمارات وركب الطائرات واشترى السيارات والأطيان وهو لا يملك من ذلك شيئا. إن المنى رأس أموال المفاليس وبضاعة ركابه مواعيد الشياطين وخيالات المحال والبهتان، فلا تزال أمواج الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب بالجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خسيسة سفلية. وقال رحمه الله تعالى في المصدر السابق أيضا: ولا يرضى بالأماني عن الحقائق إلا ذو النفوس الدنيئة الساقطة، كما قيل: واترك من النفس لا تحسبه يشبعها، إن المنى رأس أموال المفاليس. وأمية الرجل تدل على علو همته وخستها. ما يتمناه الإنسان يعبر عن عقل هذا الإنسان، هل هو عالي الهمة أو هو دنيء الهمة. الرابعة: الخلط بين الرجاء والأماني. قال العلامة ابن القيم في كتابه الداء والدواء: من رجا شيئا الذي يرجو شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيئا من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة، فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة. فعلم أن الرجاء والخوف النافع ما اقترن به العمل. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقد روى الترمذي في جامعه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون أعمالا جليلة وليسوا كسالى ويخافون ألا يتقبل منهم. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت: أهم الذين يشربون الخمر، اللي خايفين من الله، هؤلاء هم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ فقال: لا لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هكذا يا عباد الله، فكيف بالعاصي الذي عنده عدم خوف من الله عز وجل؟ هذا أشد وأشد. إذا كان الطائع والمستقيم على العبادة والطاعة خائف ألا يتقبل منه، ومع ذلك بعض الناس عنده كبائر ومعاصي وليس عنده إلا ربنا حيغفر لنا، رحمة الله واسعة. نعم ربنا سيغفر لنا ورحمة الله واسعة، لكن عقابه شديد وعذابه أليم، لا بد وأن تستعد لدفع ذلك وترجو رحمة ربك، وذلك بالعمل الصالح كما أمر الله عز وجل في كتابه. الخامسة مما يؤدي إلى ضعف الهمة أو من علاماتها: صحبة البطالين الكسالى ومرافقة ساقط الهمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد: احذر معاشرة البطالين، فإن الطبع لص يعني سارق، لا تصادقن فاسقا ولا تثق إليه، فإن من خان أول منعم عليه لا يفي لك. الذي خان الله عز وجل، الذي ينعم عليه ليل نهار وبداية ونهاية، هذا لا يفي لك أنت كصديق. عباد الله، إن لعلو الهمة مجالات كثيرة أعلاها طلب العلم، فهو أرفع مقام تطمح إليه النفوس وأشرف غاية تتسابق إليه الأمم. فعالي الهمة يقاسي الشدائد ويتحمل المتاعب ويستهين الشدائد، فهو ماضي العزيمة مترفع عن الدنايا ملازم معالي الأمور. ولقد كان للصحابة الكرام رضي الله عنهم القدح المعلى في ذلك. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا علو الهمة وأن يبعدنا عن دنيها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أفضل الناس في علو الهمة في طلب العلم، وكان لهم القدح المعلى أي السهم المعلى والمثل الأعلى في علو الهمة وخاصة في طلب العلم. ولنأخذ نتفا من ذلك مما يناسب المقام، وإلا فتراجم السلف مملوءة بذلك. ومنه ما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قبض رسول الله، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك، يعني يحتاجون إليك، وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني أن نائم نومة القيلولة، فآتي بابه هو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفر الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. يعني الطالب هو الذي يأتي إلى شيخه ومعلمه، وهو من آل بيت النبي وابن عم النبي، وقاله النبي اللهم علمه التأويل، يعني التفسير، ولكنه لم يركن إلى ذلك ويترنح في هذه الدائرة دون أن يتحرك في طلب العلم. قال: لا، أنا أحق أن آتيك. ينام ابن عباس متوسدا ثوبه والتراب يسف عليه من أجل طلب العلم على عتبة زيد بن ثابت. قال: فأسأله عن الحديث. فعاش هذا الرجل الأنصاري، يعني الذي قاله ابن عباس: هيا نتعلم من أصحاب رسول الله، فقال له الصحابة: كثير ولا يحتاجون الناس. فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني، فكن أنت هذا الفتى، وكن أنت يا ابني هذا الفتى، وكن أنت هذا الفتى. لماذا لا يكون أبناؤنا كذلك؟ وحتى وإن كانوا صغارا نعلمهم على الرجولة والمروءة والشهامة وليس الدناءة. الولد يلعب أثناء الخطبة ويجري هنا ويجري هنا، لابد أن نعودهم على الرجولة والشهامة منذ نعومة أظفارهم، لأنه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لقد رحل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ليس عن قلة في مروياته ولا في حفظه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طلبا لعلو الإسناد. رحل جابر بن عبد الله، تخيلوا يا عباد الله، يا من تحتقرون طلبة العلم، رحل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما مسيرة شهر طلبا لحديث واحد. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني في الصحيحة عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل جابر؟ عده، طنش الحديث. لا، قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا، مضى إليه شهرا مسافرا، حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس. الذي عنده هذا الحديث صحابي يقال له عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الشام. فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج يطأ ثوبه، يعني مسرعا للقي هذا الصحابي الجليل، كان له مكانة عالية، ومع ذلك تلك المكانة لم تمنعه من طلب العلم. قال نعم، قال فقلت نعم. قال: فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. حتى كيفية التحية فيها رجولة، ليس فيها تقبيل في الخد ولا في الفم كما يفعل شبابنا اليوم، وإنما اعتنقه، اعتنقه بصدره. قال: واعتنقته فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد عراة غرلا بهما، وساق له الحديث وهو على الباب، ورجع قافلا مرة أخرى إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أهذا الشاب في زماننا الذي بلغ العشرين من عمره وما زال يأكل مصاصة في الشارع، أو خرق بنطاله من عند فخذه، أو مشى بشرط في الشارع، أهذه تربية تبلغ بأبنائنا وشبابنا هذه الهمم وهذه القمم العالية؟ لقد استعذب الصحابة الكرام رضي الله عنهم الفقر والفاقة في سبيل طلب العلم دون أن تضعف همتهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، روى 5000 حديث ولم يعاشر الرسول مدة طويلة، حيث إنه أسلم عام خيبر في العام 7، ومات النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بثلاثة أعوام، لكنها كانت مرافقة الطالب المجد المجتهد. يقول رضي الله عنه: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وحين ينسون. وحق له ذلك، فإنه كان مرجعا للصحابة بعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر. إذا وقفت مسألة إيتوا بأبي هريرة: ماذا عندك يا أبا هريرة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وآية: حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا، فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها. فقيل: حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. وأخرج البخاري والترمذي واللفظ له عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان، يعني مصبوغان بالمشق يعني باللون الأحمر من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال: بخن بخن، وهي كلمة تعجب ومد. يتمخط أبو هريرة في الكتان: لقد رأيتني وإني لآخر، يعني يسقط على وجهه، لآخر فيما بين منبر رسول الله وحجرة عائشة من الجوع، وإني لآخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي الجنون، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال ابن بطال عن المهلب: لما صبر على الشدة التي أشار إليها من أجل ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، جوزي بمن فرد به من كثرة محفوظه ومنقوله من الأحكام وغيرها، وذلك ببركة صبره على المدينة، يعني مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وصبره على مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعني بهذا العلم عباد الله العلم النافع، علم الكتاب والسنة، علم كتاب الله، وعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر واجعلها سخاء رخاء. اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والمسلمين بسوء وشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ حدودنا وثغورنا من الشرق والغرب والشمال والجنوب. اللهم رد كيد الأعداء من دول الكفر أو دول الغصب يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم يا رب العالمين. اللهم رد كيد من أراد بحدود مصر شرا. اللهم رد كيده واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.